بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 65 من دروس كتاب الجنائز من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن نادر المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، لنظمة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: أما اتخاذ القبر مسجدا وأن يجعله عيدا كعابد الوثن، والذبح والنذر على القبور، وهتف ذا الزائر بالمقبور، كقول يا باهوت يا جيلاني، أدرك أجب أغث لذي الله فاني، يريد منه دفع شر دهما أو جلب خير دون خالق السماء، فذا هو المصيبة العظمى التي لم يجن مثلها على ذي الملة. وذلك الشرك الصريح الأكبر، لكنه في هذه الأعصار وذلك الشرك الصريح الأكبر فاعله بدون شك يكفر، لكنه في هذه الأعصار قد أصبح المألوف للزوار، وأصبح الدين بغاية الخفاء، فحسبنا الله تعالى وكفى. يقول شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله شرحا لهذه المنظومة: هذه الأبيات كما ترى بينها تلازم لفظا ومعنى، موضوعها واحد، وهو بيان ما كان ويكون عليه أهل الشرك والضلال من أهل الغفلة والإعراض والصدود عن الحق، وأصحاب الجهل البسيط والمركب. الجهل البسيط وأن يقال له مثلا أن الصلاة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، فيقول جزاك الله خيرا، فيتعلم ويعمل بأنه لا يعرف أن الصلاة الجماعة واجبة في المسجد مثلا. وأما صاحب الجهل المركب ويقال له الصلاة الجماعة واجبة، فيقول ليست بواجبة، وإنما هي سنة، من أراد أن يصليها في المسجد يصليها. فهذا جهله مركب، وهدايته إلى الحق أقل من هداية صاحب الجهل البسيط الذي كان جاهلا بالعلم ثم عرفه. وأما هذا فيعرف الحق، وهو أن صلاة الجماعة واجبة فيتركها، ويقول أن صلاة الجماعة في المسجد سنة. هذا ما يسمى عند أهل العلم بالجهل المركب والجهل البسيط. يقول شيخنا زيد رحمه الله: وأصحاب الجهل البسيط والمركب من سادة كبراء متبوعين ومقلدين، ضعفاء تابعين من يهود ونصارى ووثنيين قبوريين، وإن تسموا بالمسلمين، كل هؤلاء تمرغوا في ضروب الشرك الأكبر الذي لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة منه والدخول في دائرة الإسلام، ذلك لأنهم اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين أولياء والصالحين مساجد، وصيروها أوثانا تعبد، وأعيادا يقصدونها ويتجمعون حولها، ويفعلون كل ما أملته على قلوبهم شياطينهم من الجن والإنس من خشوع وبكاء وتضرع وتمسكن ونداء واستغاثة من أجل جلب خير أو دفع شر من أناس قال المولى الكريم فيهم: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال أيضا منكرا على أولئك المنحرفين في المعتقد بل وفي الدين كله: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، وكم لها من نظائر، أي هذه الآيات. ثم إنهم بسبب شركهم وضلالاتهم استحقوا لعنة الله، كما قال تعالى: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، ولعنة رسوله والمسلمين أجمعين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، أي الذي مات فيه أو منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: معنى أبرز أي كشف قبره صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائط، والمراد الدفن خارج بيته، يعني لولا خشية الفتنة وأن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم لأبرز قبره كسائر قبور الصحابة وغيرهم. وعنها رضي الله عنها أيضا قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتت أرض الحبشة، فذكرت من حسنها وتصاويرها قالت: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أولئك إذا كان فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فإذا كان الصالحون بنوا على قبورهم مساجد فغيرهم من الأنبياء من باب أولى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرز قبره، أي بل كان خفيا ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته خشية أن يعتقد الناس فيه ويعبد من دون الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح: هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى، ولا ريب أن كل واحد منها ولا ريب أن كل واحد منهما يحرم على انفراده، وتصوير صور الآدمين يحرم، وبناء المساجد على القبور بانفراده يحرم، إلى أن قال: والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة كانت على الحيطان ونحوها لم يكن لها ظل، تصوير الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها والاستشفاع بها يحرم في دين الإسلام، وهو من جنس عبادة الأوثان، والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وتصوير الصور للناس لرؤيتها أو للتنزه والتلهي محرم، وهو من الكبائر وفاعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة، فإنه ظالم ممثل بأفعال الله تعالى التي لا يقدر على فعلها غيره، أنه تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. ذكره في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، أي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله. يقول شيخنا زيد رحمه الله: ولخطر هذا التصرف الجاهلي والشرك الصراح سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا أي يعبد، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخاذ القبور مساجد إما أن يبنى عليها مساجد، وإما أن تجعل هذه القبور مكانا للعبادة، بحيث أن يرون أن الصلاة عندها أفضل والعبادة والدعاء عندها أفضل وقراءة القرآن عندها أفضل من غيرها من الأماكن. ونهى أمته أن يجعلوا قبره عيدا خشية الفتنة ومشابهة اليهود والنصارى والقبورين بكل زمان ومكان، قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أنكم صلوا فيها النافلة وقرأوا فيها القرآن واذكروا الله تعالى فيها مثل ما تفعلون في المساجد، ولا تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، أي شيء مكانا يعتاد عليه كما يعتاد على المساجد أو كما يعتاد إلى المساجد، ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يقول شيخنا زيد رحمه الله: فهذه النصوص وغيرها كثير تدل على تحريم البناء على القبور أو جعلها في المساجد واتخاذ أهلها آلهة مع الله، بل من دونه يلجأ إليها من مات قلبه وذهب عقله فقد الصواب في تصرفه فلم يقدر الله حق قدره ولم يقم بحقه الذي عليه وإنما صرف حق الخالق القوي القاهر للمخلوق الضعيف العاجز وتراهم يهتفون باسمه ويطلبون منه ما يشاءون مما لا يجوز أن يطلب إلا من خالق الأرض والسماء وذلك كفتح رحم العقيم وتزويج الأرمل والأيام واستنزال السحائب والأمطار ورفع المحاذير والمكاره والشدائد والإناخات بأبواب أبنية قبور الأولياء لنيل المحبوبات من غنى وصحة وأمن ورخاء ورفع المكروهات من فقر ومرض وخوف وشدة زعم منهم أن للأولياء المدعوين اليد الطولى في قضاء كل حاجة وكشف كل كربة فنسوا الله فيا ويلهم يوم يلقونه فلا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فيلتمسون معبوداتهم الذين هتفوا بأسمائهم رغبا ورهبا ليشفعوا لهم وهيهات هيهات ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ويطلبون من الله الخروج والعودة إلى دار العمل وأنى لهم ذلك وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ويقال لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقصار القول فقد صور الناظم رحمه الله صنيع أولئك المشركين القابعين في ديار الإسلام والعاملين بعمل اليهود والنصارى والجاهلية الأولى صوره بقوله أما اتخاذ القبر مسجدا وأن يجعله عيدا كعابد الوثن والذبح والنذر على القبور وأتفذ الزائر بالمقبور كقول يا باهوت يا جيلان أدرك أجب أغيث لي ذي اللهفان والياهوت والجيلان من أسماء آلهتهم التي يدعون من دون الله وهو كمثال ضربه الناظم إلا هناك شخصيات أخرى تدعى من دون الله وترجى ويستغاث بها وتشد الرحال إليها في شتى بقاع الأرض وتحمل النذور وتساق القرابين إليها عبر تاريخ الزمان وإلى يومنا هذا في كل من اليمن ومصر والشام والشرق والغرب كالسيد البدوي والسيد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والسيد العواجي والسيد بن علوان والسيد بحيس وعبد القادر الدسوقي وحمد النيل وصاحب القبة في مدرمان وكذا المهدي والسيد البرهاني وغير هؤلاء كثير ممن زين الشيطان للجهال عبادتهم وسموها توسلا واستشفاعا واعترافا بالفضل والنفع والصلاح. وأما في الحقيقة فهي كما ذكر الناظم طلب إنقاذ مما نزل واستغاث فهي كما ذكر الناظم طلب إنقاذ مما نزل واستغاثة ودعاء ونداء ورجاء لتفريج كربة أو كشف ملمة وغير ذلك مما يعتبر من خصائص رب الأرض والسماء. وقد اعتبر الناظم ذلك الصنيع منهم معصية في الدين عظمى لم يبتلى الإسلام وأهله بمثلها بل لم يبتلى بمثلها الأرض بطولها وعرضها. ومن ثم صرح بأن غلوهم ذلك والتجاؤهم إلى غير الله من الأحياء والأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك عظيم وكفر صريح يسمى فاعله مشركا كافرا بعد أن تقوم عليه الحجة والبرهان وهي قائمة قطعا بما نصب الله من آياته الكونية الشاهدة على وحدانيته وبما أنزل من آياته القرآنية على رسل كرام مبشرين ومنذرين إلا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك. وفي هذا المعنى قال أي الناظم فذا هو المصيبة العظمى التي لم يجن مثلها على ذي الملة وذلك الشرك الصريح الأكبر فاعله بدون شك يكفر لكنه في هذه الأعصار قد أصبح المألوف للزوار وأصبح الدين بغاية الخفا فحسبنا الله تعالى وكفى. فقد اعتمد الناظم في حكم على أولئك القبورين بالكفر الصريح على نصوص في غاية الصراعة على ما قال وحكم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قد حكم الله بالكفر على كل من دعا معه غيره في جلب نفع أو دفع ضر ورفع ضر بما لا يقدر عليه إلا الله. وما أولئك الزوار للأضرحة والمستغيثين بسكانها إلا من هذا الصنف بدون نزاع. وقال عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال عز من قائل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء كانوا بعبادتهم كافرين. غير ذلك في هذا المعنى كثير. ورحم الله أبا السمح محمد عبد الظاهر حيث قال: قال في كتابه الأولياء والكرامات صاد 104: وثم نوع آخر من الأولياء عند هؤلاء العوام وعلمائهم وهم ذو الأضرحة والقباب كل قبة تحتها ضريح فهو ولي عندهم يعبدونه من دون الله ويطوفون حوله ويستلمون أركانه وينذرون له النذر ويذبحون باسمه الذبائح. ولكل ولي سدنة وصاحب صندوق يستلم النذر ولهم ميعاد يوزعون هذه النذور على السدنة وشيخ المسجد وللوقاف من ذلك حصة وافرة. ولكل ولي من هؤلاء مولد يطعمون فيه الطعام ويسكون فيه الشراب باسم الشيخ. وهذه فتنة عمت معظم الأقطار الإسلامية كمصر والشام وتونس وسائر بلاد المغرب. فإن كان الولي رجلا عملوا له صورة رجل ووضعوا له عمامة على الخشبة المنصوبة، وإذا كان أنثى زينوه بزينة أنثى كسيدة زينب مثلا، وما هي إلا صور صنعوها بأيديهم. وأولياء الله يبرؤون منها كل البراء كما يبرأ منها الإسلام. وما هذه الصور إلا أوثال الجاهلية وأصنامها تماما بلا ريب ولا شبهة، وأنهم يعبدونها باسم التوسل ويدعونها من دون الله زاعمين أنهم يتوسلون بها إلى الله، وقد كذبوا على الله ورسوله ودينه. يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. المساق رحمه الله حكاية تدل على أن الدين أصبح في خفاء عند كثير من الناس الذين يدعونه. قال: وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله: وأصبح الدين بغاية الخفاء حسبنا الله تعالى وكفى. تقول الحكاية: إن بعض الأولياء كان له مريد مات ابنه فشكى إلى الشيخ، ونظر الشيخ بين السماء والأرض فوجد عزرائيل وهو ملك الموت، ووجد عزرائيل في يده جراب الأرواح فضربه على يده، فانفتح الجراب فطارت الأرواح التي قبضها في ذلك اليوم، فأخذ روح الطفل فأبى عليه عزرائيل فضربه الشيخ على عينه فقلعها، فذهب عزرائيل يشتكي إلى ربه فلم يشكه يظهر والله أعلم، يعني لم يقبل شكوى. وقال له: لما لم تعطيه روح ابن مريده؟ إلى أن قال: وهذا غير معقول ولا يصدق إلا مخبول. فيه من الكفر والقول على الله بما لا يليق بجلاله وكماله، ولا يمكن أن يكون لولي ولا لنبي. وفي هذا الموضوع ذكر صاحب معارج الألباب في مناهج الحق والصواب حسين مهدي النعمي متوفى عام 1187، يقول: كثيرا من عجائب القبورين ومصائبهم المتبوعين والتابعين وكذا رحمه الله، ومن عجيب أمرهم أن امرأة جاءت قبرا، جاءت قبرا فجعلت تقول يا سيدي بعت مالي ورحلت إليك بمسافة كذا، سألتك بالله تشفي ولدي فإني جارة الله وجارتك، إلى أن قال من عجائبهم أنه أخرب بناء على معتقد من الأموات، فسألت امرأة من يشفي لنا مرضانا من يحمي لنا حمانا آهن عليك يا شريف، إلى أن قال وجميع سكان البسيطة إلا من أنقذه الله، قد مسهم هذا المرض المضني وعمهم هذا الداء العضال، وإن تفانوا في الإغال في هذه الضلالة، وكل إلا من شاء الله قد أخذ بحظه وشارك في أصل المعنى من تعليق أمرهم بسكان القبور في جملة أمرهم، وأما تفصيلها فغير مقدورة، فلقد أحيوا المشاهد بالتردد والدعاء والنداء والعكوف والمثور والتأدب والتوقير والخضوع مما لا يحصل بعضه في بيوت الله والصلاة المكتوبة، إلى أن قال في أوصافهم الذميمة وكفرهم الصريح، ثم يتكلمون بما يناسب حالاتهم هذه من مثل أكرمنا الشيخ أو بين لنا إشارة أو حصل لنا ما نطلب ونجانا مما نهرب وشفى مريضنا وأنزل الغيث لنا إذا قصدناه وسألناه. هذا مذهب عامة المقابريين ومبلغ إدراكهم لهذه النحلة يعني القبورين، ومنتهى فهمهم وحذقهم بها وغاية مقامهم فيها. انظر معالج الألباب في مناهج الحق والصواب صفحة 213. قلت وكل ما قيل عن هذا الصنف من الناس على تباين أماكنهم وأزمنتهم فإنه لا ينبغي أن يستغرب أو يستبعد، فإن لهم مدرسة شيطانية قديمة يرث علمها اللاحق من السابق، ويظهر أن إنشاءها تم بعد القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية والأفضلية، بحيثما توسعت الدولة الفاطمية في أعياد الموالد بعد ابتداعهم الاحتفال باليوم الذي يقال بأنه يوم المولد النبوي. وأولئك الفاطميون كانوا منحرفين عن الإسلام ظاهرا وباطنا، قال عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله هم ملاحدة في الباطن، أخذوا من مذهب الفلاسفة والمجوس ما خلطوا به أقوال الرافضة، فصار خيار ما يظهرونه من الإسلام دين الرافضة، وأما في الباطن فملاحدة شر من اليهود والنصارى، وإلا من لم يصلي إلى منتهى دعوتهم فإنه يبقى رافضيا داخلا في الإسلام. ولهذا قال فيهم العلماء ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض، وهم من أشد الناس تعظيما للمشاهد ودعوة للكواكب ونحو ذلك من دين المشركين، وأبعد الناس عن تعظيم المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وآثارهم في القاهرة تدل على ذلك. ولقد كنت لما رأيت آثارهم أبين للناس أصل ذلك وحقيقة دينهم، وأنهم من أبرأ الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا ونسبا، وقد صنف العلماء فيهم وفي أصولهم كتبا نظرية وخبرية. قلت ولقد توسعت نشاطات تلك المدرسة وكثر رؤساؤها وأئمتها وتلاميذهم والمستجيبون لهم في تضليلاتهم من معظم الخلق في معظم الأقطار الإسلامية كما مر بك قريبا. وإن من عجيب أمر هؤلاء المفتونين الغلاف الصالحين أنك إذا جادلتهم بالتي أحسن ووردت أدلة من باطلهم لتنتشلهم من غيهم وضلالهم، ولوا على أدبارهم نفورا جازمين أن الحق هو ما هم عليه. ومن المؤسف المبكي أن بعضهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب، غير أنه لا يفهم معنى آياته التي نادت بتصحيح المعتقد العقيدة التي تتجلى في إفراد الله وحده بكل عبادة، سواء كانت دعاء وهو مخها أو استغاثة أو استعادة أو ذبحا أو نذرا أو رجاء أو توكلا أو رغبة أو رابة أو إنابة أو خوفا أو خشية ونحوها من العبادات التي لا يجوز أن تصرف لأحد أو تطلب من أحد من مخلوقات الله في الأرض أو في السماء، من الأحياء أو من الأموات، من الناطقات أو من الجمادات، ومن يصغي منهم للمناقشة تحت إلحاح الناس حين يجيب باختصاره إننا عندما نتوسل بالصالحين ونطلب منهم الشفاعة إلى الله في قضاء حوائجنا وكشف كرباتنا لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا ولا إحياء ولا أموات ولا إماتة، وإنما شفاعة توسل بهم لكمال حياتهم وقربهم من ربهم وجاههم لديهم وكرامتهم عليه. وهذا المنطلق هو منطلق الكفار مع رسولهم، وقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما قصه الله تعالى في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما ندعو آلهتنا ونستشفع بها إلا ليشفعوا لنا ويقربون منزلة عند الله. وكانوا يقولون في تلبيتهم في حجهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. فيفهم من ذلك أن الكفار لا يعتقدون في معبوداتهم التي ينادونها ويستغيثون بها خلقا ولا إيجادا ولا إحياء ولا إماتة، ومع ذلك وقد حكم الله عليهم بالكفر، حيث قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، بل إنك إذا معنت النظر في معتقدات هؤلاء القبورين في العالم الإسلامي لتبين لك أنهم زادوا على مشركي العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين: الجهة الأولى أن شرك القبورين دائم في الرخاء والشدة، بينما شرك العرب في الرخاء أي دون الشدة، كما قال عز وجل: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف تعلمون. الجهة الثانية أن شرك هؤلاء القبوريين تجاوز الشفاعة والواسطة التي كان يعتقدها مشرك العرب إلى الملك والتدبير والتصرف في الكون، كما مر بك في النقول من معارج القبول، وكما في مقدمة كتاب الآيات البينات في كتاب سمع في عدم سمع الأموات كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات للشيخ نعمان الألوسي الذي قدم له الألباني، وقال في مقدمته بعد أن ذكر شيئا من العقائد الشركية الضالة: ولا يستغربن أحد ممن عافاهم الله تعالى من الشرك على اختلاف أنواعه، فإن في المسلمين اليوم من يصرح بأن في الكون متصرفين من الأولياء دون الله تعالى ممن يسمونهم بالأقطاب وغيرهم، وفيه من يقول نظرة من الشيخ تقلب الشقية سعيدا ونحو ذلك من الشركيات. انتهى كلام الألوسي في كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات. يقول شيخ الزيد رحمه الله: ولما كان واقع أولئك القوم يستدعي النصح والتذكير والمناقشة الجادة المخلصة الصريحة لإقامة الحجة عليهم بدليل العقل والنقل، محتاج إلى استعمال الترغيب في الالتزام الكامل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، والترهيب من الميل إلى وساوس الشيطان ونزغاته وتضليله التي خدعهم بها. لذلك وغيره فقد وجه الناظم رحمه الله تعالى إلى هؤلاء القبوريين نصيحته الغالية ودعمها بالبراهين البراهين القاطعة التي تبين من خلالها ما عليه القوم من ضلال مبين وشرك صريح وكذب على الله رب العالمين، وأنهم لا يفلحوا أبدا ما داموا على الشرك مقيمين وعن كتاب ربهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صادين ومنحرفين، ولم يغلق في وجوه القوم باب التوبة الواسع العظيم، وإنما ناداهم رحمة بهم ليبادوا بالتوبة والخلاص مما هم فيه وعليه، وذلك بتحقيق كلمة الإخلاص وحثهم على الاعتصام الوثيق بكتاب الله الحق المبين وسنة أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، ورد ما تنازعوا فيه من أمر الدين إليهما عن رضا وتسليم، فذلك هو منهج عباد الله الصالحين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 65 من دروس كتاب الجنائز من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن نادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، لنظم الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: أما اتخاذ القبر مسجدا وأن يجعله عيدا كعابد الوثن، والذبح والنذر على القبور، وهتف ذا الزائر بالمقبور، كقول يا باهوت يا جيلاني، أدرك أجب أغث لذي اللهفان، يريد منه دفع شر دهما أو جلب خير دون خالق السماء، فذا هو المصيبة العظمى التي لم يجن مثلها على ذي الملة. وذلك الشرك الصريح الأكبر، فاعله بدون شك يكفر، لكنه في هذه الأعصار قد أصبح المألوف للزوار، وأصبح الدين بغاية الخفاء، فحسبنا الله تعالى وكفى. يقول شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله شرحا لهذه المنظومة: هذه الأبيات كما ترى بينها تلازم لفظا ومعنى، موضوعها واحد، وهو بيان ما كان ويكون عليه أهل الشرك والضلال من أهل الغفلة والإعراض والصدود عن الحق وأصحاب الجهل البسيط والمركب. الجهل البسيط وأن يقال له مثلا أن الصلاة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، فيقول جزاك الله خيرا، فيتعلم ويعمل بأنه لا يعرف أن الصلاة الجماعة واجبة في المسجد مثلا. وأما صاحب الجهل المركب فيقال له الصلاة الجماعة واجبة، فيقول ليست بواجبة وإنما هي سنة، من أراد أن يصليها في المسجد يصليها، فهذا جهله مركب، وهدايته إلى الحق أقل من هداية صاحب الجهل البسيط الذي كان جاهلا بالعلم ثم عرفه. وأما هذا فعرف الحق، وهو أن صلاة الجماعة واجبة فيتركها ويقول أن صلاة الجماعة في المسجد سنة. هذا ما يسمى عند أهل العلم بالجهل المركب والجهل البسيط. يقول شيخنا زيد رحمه الله: وأصحاب الجهل البسيط والمركب من سادة كبراء متبوعين ومقلدين، ضعفاء تابعين من يهود ونصارى ووثنيين قبوريين، وإن تسموا بالمسلمين، كل هؤلاء تمرغوا في ضروب الشرك الأكبر الذي لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة منه والدخول في دائرة الإسلام، ذلك لأنهم اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين الأولياء والصالحين مساجد، وصيروها أوثانا تعبد وأعيادا يقصدونها ويتجمعون حولها، ويفعلون كل ما أملته على قلوبهم شياطينهم من الجن والإنس من خشوع وبكاء وتضرع وتمسكن ونداء واستغاثة من أجل جلب خير أو دفع شر من أناس قال المولى الكريم فيهم: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال أيضا منكرا على أولئك المنحرفين في المعتقد بل وفي الدين كله: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وكم لها من نظائر، أي هذه الآيات. ثم إنهم بسبب شركهم وضلالاتهم استحقوا لعنة الله، كما قال تعالى: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، ولعنة رسوله والمسلمين أجمعين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، أي الذي مات فيه أو منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: معنى أبرز أي كشف قبره صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائط، والمراد الدفن خارج بيته، يعني لولا خشية الفتنة وأن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم لأبرز قبره كسائر قبور الصحابة وغيرهم. وعنها رضي الله عنها أيضا قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتت أرض الحبشة، فذكرت من حسنها وتصاويرها قالت: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أولئك إذا كان فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فإذا كان الصالحون بنوا على قبورهم مساجد فغيرهم من الأنبياء من باب أولى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرز قبره، أي بل كان خفيا، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته خشية أن يعتقد الناس فيه ويعبد من دون الله. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في الفتح: هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى، ولا ريب أن كل واحد منها ولا ريب أن كل واحد منهما يحرم على انفراده، وتصوير صور الآدمين يحرم، وبناء المساجد على القبور بانفراده يحرم، إلى أن قال: والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة كانت على الحيطان ونحوها لم يكن لها ظل. تصوير الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها والاستشفاع بها يحرم في دين الإسلام، وهو من جنس عبادة الأوثان، وهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وتصوير الصور للناس لرؤيتها أو للتنزه والتلهي محرم، وهو من الكبائر وفاعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة، فإنه ظالم ممثل بأفعال الله تعالى التي لا يقدر على فعلها غيره، وأنه تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. ذكره في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، أي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله. يقول شيخنا زيد رحمه الله: ولخطر هذا التصرف الجاهلي والشرك الصراح سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا أن يعبد، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخاذ القبور مساجد إما أن يبنى عليها مساجد، وإما أن تجعل هذه القبور مكانا للعبادة، بحيث أن يرون أن الصلاة عندها أفضل والعبادة والدعاء عندها أفضل وقراءة القرآن عندها أفضل من غيرها من الأماكن. ونهى أمته أن يجعلوا قبره عيدا خشية الفتنة ومشابهة اليهود والنصارى والقبورين في كل زمان ومكان. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أنكم صلوا فيها النافلة وقرأوا فيها القرآن واذكروا الله تعالى فيها مثل ما تفعلون في المساجد، ولا تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، أي شيء مكانا يعتاد عليه كما يعتاد على المساجد أو كما يعتاد على المساجد. ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يقول شيخنا زيد رحمه الله فهذه النصوص وغيرها كثير تدل على تحريم البناء على القبور أو جعلها في المساجد واتخاذ أهلها آلهة مع الله، بل من دونه يلجأ إليها من مات قلبه وذهب عقله فقد الصواب في تصرفه، فلم يقدر الله حق قدره ولم يقم بحقه الذي عليه، وإنما صرف حق الخالق القوي القاهر للمخلوق الضعيف العاجز، فتراهم يهتفون باسمه ويطلبون منه ما يشاءون مما لا يجوز أن يطلب إلا من خالق الأرض والسماء، وذلك كفتح رحم العقيم وتزويج الأرمل والأيام واستنزال السحائب والأمطار ورفع المحاذير والمكاره والشدائد ورناخات بأبواب أبنية قبور الأولياء لنيل المحبوبات من غنى وصحة وأمن ورخاء، ورفع المكروهات من فقر ومرض وخوف وشدة، زعم منهم أن للأولياء المدعوين اليد الطولة في قضاء كل حاجة وكشف كل كربة، فنسوا الله فيا ويلهم يوم يلقونه فلا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، فيلتمسون معبوداتهم الذين هتفوا بأسمائهم رغبا ورهبا ليشفعوا لهم، وهيهات هيهات ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ويطلبون من الله الخروج والعودة إلى دار العمل وأنى لهم ذلك، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ويقال لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقصار القول فقد صور الناظم رحمه الله صنيع أولئك المشركين القابعين في ديار الإسلام والعاملين بعمل اليهود والنصارى والجاهلية الأولى، صوره بقوله أما اتخاذ القبر مسجدا وأن يجعله عيدا كعابد الوثن والذبح والنذر على القبور وأتفذ الزائر بالمقبور، كقول يا باهوت يا جيلان أدرك أجب أغيث لي ذي اللهفان. والياهوت والجيلان من أسماء آلهتهم التي يدعون من دون الله، وهو كمثال ضربه الناظم، إلا هناك شخصيات أخرى تدعى من دون الله وترجى ويستغاث بها وتشد الرحال إليها في شتى بقاع الأرض، وتحمل النذور وتساق القرابين إليها عبر تاريخ الزمان وإلى يومنا هذا في كل من اليمن ومصر والشام والشرق والغرب، كالسيد البدوي والسيد الحسين وسيدة زينب وسيدة نفيسة والسيد العواجي والسيد ابن علوان والسيد بحيس وعبد القادر الدسوقي وحمد النيل وصاحب القبة في مدرمان وكذا المهدي والسيد البرهاني وغير هؤلاء كثير ممن زين الشيطان للجهال عبادتهم وسموها توسلا واستشفاعا واعترافا بالفضل والنفع والصلاح. وأما في الحقيقة فهي كما ذكر الناظم طلب إنقاذ مما نزل واستغاث، فهي كما ذكر الناظم طلب إنقاذ مما نزل واستغاثة ودعاء ونداء ورجاء لتفريج كربة أو كشف ملمة وغير ذلك مما يعتبر من خصائص رب الأرض والسماء. وقد اعتبر الناظم ذلك الصنيع منهم معصية في الدين عظمى لم يبتلى الإسلام وأهله بمثلها، بل لم يبتلى بمثلها الأرض بطولها وعرضها. ومن ثم صرح بأن غلوهم ذلك والتجاؤهم إلى غير الله من الأحياء والأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك عظيم وكفر صريح، يسمى فاعله مشركا كافرا بعد أن تقوم عليه الحجة والبرهان، وهي قائمة قطعا بما نسب الله من آياته الكونية الشاهدة على وحدانيته، وبما أنزل من آياته القرآنية على رسل كرام مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك. وفي هذا المعنى قال أي الناظم: فذا هو المصيبة العظمى التي لم يجن مثلها على ذي الملة، وذلك الشرك الصريح الأكبر فاعله بدون شك يكفر، لكنه في هذه الأعصار قد أصبح المألوف للزوار، وأصبح الدين بغاية الخفاء، فحسبنا الله تعالى وكفى. فقد اعتمد الناظم في حكم على أولئك القبوريين بالكفر الصريح على نصوص في غاية الصراحة على ما قال وحكم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قد حكم الله بالكفر على كل من دعا معه غيره في جلب نفع أو دفع ضر ورفع ضر بما لا يقدر عليه إلا الله، وما أولئك الزوار للأضرحة والمستغيثين بسكانها إلا من هذا الصنف بدون نزاع. وقال عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وإن فعلت وإنك إذا من الظالمين. قال عز من قائل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء كانوا بعبادتهم كافرين. غير ذلك في هذا المعنى كثير. ورحم الله أبا السمح محمد عبد الظاهر حيث قال: قال في كتابه الأولياء والكرامات صاد 104: وثم نوع آخر من الأولياء عند هؤلاء العوام وعلمائهم، وهم ذو الأضرحة والقباب، كل قبة تحتها ضريح، فهو ولي عندهم يعبدونه من دون الله، ويطوفون حوله ويستلمون أركانه، وينذرون له النذر، ويذبحون باسمه الذبائح، ولكل ولي سدنة وصاحب صندوق يستلم النذر، ولهم ميعاد يوزعون هذه النذور على السدنة وشيخ المسجد، وللوقاف من ذلك حصة وافرة، ولكل ولي من هؤلاء مولد يطعمون فيه الطعام ويسكون فيه الشراب باسم الشيخ. وهذه فتنة عمت معظم الأقطار الإسلامية كمصر والشام وتونس وسائر بلاد المغرب، فإن كان الولي رجلا عاملوا له صورة رجل ووضعوا له عمامة على الخشبة المنصوبة، وإذا كان أنثى زينوه بزينة أنثى كسيدة زينب مثلا، وما هي إلا صور صنعوها بأيديهم، وأولياء الله يبرؤون منها كل البراء كما يبرأ منها الإسلام، وما هذه الصور إلا أوثال الجاهلية وأصنامها تماما بلا ريب ولا شبهة، وأنهم يعبدونها باسم التوسل ويدعونها من دون الله زاعمين أنهم يتوسلون بها إلى الله، وقد كذبوا على الله ورسوله ودينه، يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ثم ساق رحمه الله حكاية تدل على أن الدين أصبح في خفاء عند كثير من الناس الذين يدعونه. قال: وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله: وأصبح الدين بغاية الخفاء حسبنا الله تعالى وكفى. تقول الحكاية: إن بعض الأولياء كان له مريد مات ابنه فشكى إلى الشيخ، ونظر الشيخ بين السماء والأرض فوجد عزرائيل وهو ملك الموت، وجد عزرائيل في يده جراب الأرواح فضربه على يده، فانفتح الجراب فطارت الأرواح التي قبضها في ذلك اليوم، فأخذ روح الطفل فأبى عليه عزرائيل فضربه الشيخ على عينه، فقلعها. فذهب عزرائيل يشتكي إلى ربه فلم يشكه يظهر والله أعلم يعني لم يقبل شكوى. وقال له لما لم تعطيه روح ابن مريده إلى أن قال وهذا غير معقول ولا يصدق إلا مخبول فيه من الكفر والقول على الله بما لا يليق بجلاله وكماله ولا يمكن أن يكون لولي ولا لنبي ولا نبي. وفي هذا الموضوع ذكر صاحب معالي الألباب في مناهج الحق والصواب إحسان مهدي النعمي متوفى عام 1187 يقول كثيرا من العجائب من عجائب القبورين ومصائبهم المتبوعين والتابعين وكذا رحمه الله. ومن عجيب أمرهم أن امرأة جاءت قبرا فجعلت تقول يا سيدي بعت مالي ورحلت إليك من مسافة كذا سألتك بالله تشفي ولدي فإني جارة الله وجاري وجارتك إلى أن قال من عجائبهم أنه أخرب بناء على معتقد من الأموات فسألت امرأة من يشفي لنا مرضانا من يحمي لنا حمانا آهن عليك يا شريف إلى أن قال وجميع سكان البسيطة إلا من أنقذه الله فمسهم هذا المرض المضني وعمهم هذا الداء العضال وإن تفانوا في الإغال في هذه الضلالة وكل إلا من شاء الله قد أخذ بحظه وشارك في أصل المعنى من تعليق أمرهم بسكان القبور في جملة أمرهم. وأما تفصيلها فغير مقدورة فلقد أحيوا المشاهد بالتردد والدعاء والنداء والعكوف والمثور والتأدب والتوقير والخضوع مما لا يحصل بعضه في بيوت الله والصلاة المكتوبة إلى أن قال في أوصافهم الذميمة وكفرهم الصريح ثم يتكلمون بما يناسب حالاتهم هذه من مثل أكرمنا الشيخ أو بين لنا إشارة أو حصل لنا ما نطلب ونجانا مما نهرب وشفى مريضنا وأنزل الغيث لنا إذا قصدناه وسألناه. هذا مذهب عامة المقابريين ومبلغ إدراكهم لهذه النحلة يعني القبورين ومنتهى فهمهم وحذقهم بها وغاية مقامهم فيها. انظر معالج الألباب في مناهج الحق والصواب صفحة 213. قلت وكل ما قيل عن هذا الصنف من الناس على تباين أماكنهم وأزمنتهم فإنه لا ينبغي أن يستغرب أو يستبعد فإن لهم مدرسة شيطانية قديمة يرث علمها اللاحق من السابق ويظهر أن إنشاءها تم بعد القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية والأفضلية بحيثما توسعت الدولة الفاطمية في أعياد الموالد بعد ابتداعهم الاحتفال باليوم الذي يقال بأنه يوم المولد النبوي. وأولئك الفاطميون كانوا منحرفين عن الإسلام ظاهرا وباطنا قال عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله هم ملاحدة في الباطن أخذوا من مذهب الفلاسفة والمجوس ما خلطوا به أقوال الرافضة فصار خيار ما يظهرونه من الإسلام دين الرافضة. وأما في الباطن فملاحدة شر من اليهود والنصارى وإلا من لم يصلي إلى منتهى دعوتهم فإنه يبقى رافضيا داخلا في الإسلام. ولهذا قال فيهم العلماء ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض وهم من أشد الناس تعظيما للمشاهد ودعوة للكواكب ونحو ذلك من دين المشركين وأبعد الناس عن تعظيم المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وآثارهم في القاهرة تدل على ذلك. ولقد كنت لما رأيت آثارهم أبين للناس أصل ذلك وحقيقة دينهم، وأنهم من أبرع الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا ونسبا، وقد صنف العلماء فيهم وفي أصولهم كتبا نظرية وخبرية. قلت ولقد، يقول شيخنا زيد رحمه الله، قلت ولقد توسعت نشاطات تلك المدرسة وكثر رؤساؤها وأئمتها وتلاميذهم والمستجيبون لهم في تضليلاتهم من معظم الخلق في معظم الأقطار الإسلامية كما مر بك قريبا. وإن من عجيب أمر هؤلاء المفتونين الغلاة الصالحين أنك إذا جادلتهم بالتي أحسن ووردت أدلة من باطلهم لتنتشلهم من غيهم وضلالهم ولوا على أدبارهم نفورا، جازمين أن الحق وما جاء أن الحق هو ما هم عليه. ومن المؤسف المبكي أن بعضهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب، غير أنه لا يفهم معنى آياته التي نادت بتصحيح المعتقد العقيدة التي تتجلى في إفراد الله وحده بكل عبادة، سواء كانت دعاء وهو مخها أو استغاثة أو استعادة أو ذبحا أو نذرا أو رجاء أو توكلا أو رغبة أو رابة أو إنابة أو خوفا أو خشية ونحوها من العبادات التي لا يجوز أن تصرف لأحد أو تطلب من أحد من مخلوقات الله في الأرض أو في السماء، من الأحياء أو من الأموات، من الناطقات أو من الجمادات. ومن يصغي منهم للمناقشة تحت إلحاح الناصحين يجيب باختصار إننا عندما نتوسل بالصالحين ونطلب منهم الشفاعة إلى الله في قضاء حوائجنا وكشف كرباتنا لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا ولا إحياء ولا أموات ولا إماتة، وإنما شفاعة توسل بهم لكمال حياتهم وقربهم من ربهم وجاههم لديهم وكرامتهم عليه. وهذا المنطلق هو منطلق الكفار مع رسولهم، وقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما قصه الله تعالى في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما ندعو آلهتنا ونستشفع بها إلا ليشفعوا لنا ويقربون منزلة عند الله. وكانوا يقولون في تلبيتهم في حجهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. فيفهم من ذلك أن الكفار لا يعتقدون في معبوداتهم التي ينادونها ويستغيثون بها خلقا ولا إيجادا ولا إحياء ولا إماتة، ومع ذلك وقد حكم الله عليهم بالكفر، حيث قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، بل إنك إذا معنت النظر في معتقدات هؤلاء القبورين في العالم الإسلامي لتبين لك أنهم زادوا على مشركي العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين: الجهة الأولى أن شرك القبورين دائم في الرخاء والشدة، بينما شرك العرب في الرخاء أي دون الشدة، كما قال عز وجل: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف تعلمون. الجهة الثانية أن شرك هؤلاء القبوريين تجاوز الشفاعة والواسطة التي كان يعتقدها مشركو العرب إلى الملك والتدبير والتصرف في الكون، كما مر بك في النقول من معارج القبول، وكما في مقدمة كتاب الآيات البينات في كتاب سمع في عدم سمع الأموات. كتاب الآيات البينات في عدم سمع الأموات للشيخ نعمان الألوسي الذي قدم له الألباني، وقال في مقدمته: بعد أن ذكر شيئا من العقائد الشركية الضالة: ولا يستغربن أحد ممن عافاهم الله تعالى من الشرك على اختلاف أنواعه، فإن في المسلمين اليوم من يصرح بأن في الكون متصرفين من الأولياء دون الله تعالى ممن يسمونهم بالأقطاب وغيرهم، وفيه من يقول نظرة من الشيخ تقلب الشقية سعيدا ونحو ذلك من الشركيات. انتهى كلام الألوسي في كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات. يقول شيخنا زيد رحمه الله: ولما كان واقع أولئك القوم يستدعي النصح والتذكير والمناقشة الجادة المخلصة الصريحة لإقامة الحجة عليهم بدليل العقل والنقل، محتاج إلى استعمال الترغيب في الالتزام الكامل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، والترهيب من الميل إلى وساوس الشيطان ونزغاته وتضليله التي خدعهم بها. لذلك وغيره فقد وجه الناظم رحمه الله تعالى إلى هؤلاء القبوريين نصيحته الغالية، ودعمها بالبراهين القاطعة التي تبين من خلالها ما عليه القوم من ضلال مبين وشرك صريح وكذب على الله رب العالمين، وأنهم لا يفلحوا أبدا ما داموا على الشرك مقيمين وعن كتاب ربهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صادين ومنحرفين، ولم يغلق في وجوه القوم باب التوبة الواسع العظيم، وإنما ناداهم رحمة بهم ليبادوا بالتوبة والخلاص مما هم فيه وعليه، وذلك بتحقيق كلمة الإخلاص، وحثهم على الاعتصام الوثيق بكتاب الله الحق المبين وسنة أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، ورد ما تنازعوا فيه من أمر الدين إليهما عن رضا وتسليم، فذلك هو منهج عباد الله الصالحين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.